السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام.
نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، نافع مولى ابن عمر، مولى يعني عبد فأعتقه، والمسلم إذا أعتق عبدا ولم يكن له أحد من أقاربه، لأن العبيد أصل مصدره الجهاد في سبيل الله لا غير، فإذا أخذ وأسر وهو كافر فهو رقيق، هذا قد ينقطع عن أهله، لا أهل له، مال لا أب ولا ولد، هذا إذا مات فيرثه سيده، فهو يكون مولاه، لأن الولاء يرجع لهذا المعتق. فنافعك ممن وفقه الله وشرح صدره للإسلام والعلم، فحمل من علم ابن عمر، وكان أكثر الصحابة تحديثا إلا من أبي هريرة، ورث هذا العلم عنه ولده سالم، ومولاه نافع. نافع يروي عن ابن عمر هذا الحديث العجيب، العجيب في معناه مو العجيب في غرابته، لأن العجب قد تعجب من شيء لأنك لم تفهمه. كل من غاب علمه عن شيء ولم يدري إيه سبب الحركة ولما كان هذا الشيء طعمه كذا فيستغرب، لأنه لم يألفه. العجب هنا حين تستطيب الشيء فتستحسنه فتعجب منه. هذا الحديث فيه من الأحكام ما سيفتح الله لكم فهمه وعلمه. ما الذي يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان. من كان وصلة لأخيه المسلم، وصلة يعني حلقة توصل بها إلى شيء ما يحتاجه هذا الذي انقطعه، لأن الوصلة لا تكون إلا لمقطوع. هذا الحبل وصلة لقاع البئر، هذا الطعام وصل لإحياء كذا، يعني سبب لتلبية الحاجة. فالوصل ما يتصل به المقطوع إلى السبب، هذا مقطوع المسلم، يعني له حاجة لا يعرف كيف يتصل إلى من يملك هذه الحاجة لأجل أن يقتنيها، فهو مقطوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أي كان، من كان، من ألفاظ العموم تشمل النساء والرجال والأحرار والعبيد، فمن بلغه هذا الحديث فيشمله. قال: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان. سلطان يعني الحجة، والسلطان يعني القوة، والسلطان يعني القدرة. لا تفهم السلطان يعني الحاكم الكبير، لا، الذي يتصدق ويملك مال، ذو سلطان، لأن كثير يحتاجون إلى ما في يده، وصاحب المصنع أو يرأس مرفق من المرافق أو كان مسؤولا عن جهة ما، فهو الذي يتصرف، هو ذو سلطان، والناس لهم حاجات إلى ذوي السلطان. أنا شرحت هذا لأنه قد يفهم الإنسان أنه أنك تشفع لفلان عند الأمير، لا، ليس المقصود به الأمير، المقصود كل من كان عنده قدرة وعنده مكنة لتلبية حاجة هذا المحتاج. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع، أي كل أحد عنده القدرة على أن يصل هذا المقطوع إلى ذي الحاجة جزاءه هذا الأجر العظيم. لأن جواب الشرط ما جاء، ما قرأناه. عرفنا الآن معنى الوصلة. إذا عرفت أن هذه الوصلة إذا ذي سلطان لأخيه المحتاج، أي الحاجات لم يعينها صلى الله عليه وسلم، قد يكون يحتاج إلى مال فتتوسط إلى من عنده المال لأجل سد عوزه، وقد يكون مظلوم ولا يستطيع بيان مظلمته إلى من بيده القدرة على إنصافه، فتكون أنت وصل له. رجل أراد الزواج ولم يعرف إلى من يتقدم، وأنت تعرف هناك من تصلح له، فتكون وصل إلى ذي حاجة. لما أبهم صلى الله عليه وسلم الحاجة دل على أنها عامة، الحاجة يعني فقرك إلى الشيء، فهذه من صفات المخلوقين، الله سبحانه الغني بذاته لا يحتاج إلى شيء، فإذا أمر بالطاعة لا لأجل أنه يعتز بطاعتك، ما له حاجة بالناس، وإذا أهلك أقواما لا لأجل يتخلص من أعدائه، ليس كذلك سبحانه وتعالى، لكن المخلوق من صفاته أنه فقير في من ذاته. ترى كلمة فقير من ذاته وغني بذاته ما يفهموها كثير من الناس. إذا قلت الله غني بذاته يعني ما في شيء وهب إلى الرب عز وجل ليغتني، ولا شيء وصل إليه ليغتني، هو غني من ذاته. وإذا قلت العبد فقير بذاته إيش تفهم منها؟ يعني فقره أصل فيه، أصله أنه فقير، يحتاج إلى نفس، ويحتاج إلى بصر، ويحتاج إلى طعام، ويحتاج إلى من يقوم بأمره، هو فقير. إن لم يقم الله بشيء يستطيع به القيام هلك. ففقر فيه من ذاته، مو الفقر بسبب من الأسباب. لا تقول فلان فقير لأنه لا يشتغل، ليس بشرط، ولا تقول فلان فقير لأنه لم يكن كذا، هي أسباب، والأسباب خلقها الله عز وجل، لكن فقره من ذاته، فأنت فقير إلى الله في كل الأحوال. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم، يعني منه الكافر، لا، الذي أذعن لله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، أعنه في هذه. لما قال من كان وصلة لأخيه المسلم، ظاهر اللفظ أنه ترغيب، وظاهر اللفظ أنه إرشاد إلى الخير، وظاهر اللفظ أنه حث للناس على هذا الفعل. هل الفعل يدل على الوجوب؟ ظاهره ما يدل على الوجوب، تفهم منه أنك بالخيار إن فعلت أو لم تفعل، أليس كذلك؟ لكن اعلم يا عبد الله أن كثير من ترغيباته صلى الله عليه وسلم وبيان فضائل الشيء للناس وحثهم على إنجازه، ويأتي حينئذ ويأتي حينئذ بالثواب والمكافأة، ليس بالضرورة أن يكون من باب الترغيب، فإن الله قد يحب أشياء وهي واجبة ويكره أشياء وهي محرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أشياء وهي واجبة، لكن لما يكون باب الترغيب لبيان أن هذا الأمر ليس كل الناس استطاعة إنجازه، بعض الناس يملك بعض الناس لا يملك، والناس ذو حاجات، وقد تأتي أمور تشغل المرأة عن أن يقوم بمثل هذا لأن ما هو فيه هو أولى. لما يقول صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان، لا يقتصر المعنى على أن هذا حاجة إلى إنصافه من ظالم، فتحصر المعنى في هذا، تحصر اللفظ في هذا المعنى. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، هذا المعنى يشمل إعانتك للمسلم في جميع ما يرغبه ويضطر إليه. عاد احسب في فكرك، تخيل ما هي حاجات الناس، أمور لا تحصيها. لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، انتظر الجواب، لأن هذا يعني توجيه في سياق شرط، الذي فعل كذا جزاؤه كذا، ما هو الجزاء؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم.
إلا ذوي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام.
إلى ذي سلطان لمنفعة بر أو تيسير عسير، تشوف لفظتان جملتان تحملان جميع أنواع الحاجات، لأن صاحب الحاجة إما ينتفع وهو إيصال خير له، أو تيسير أمر تعسر عليه وهو دفع ضر له. هاتان الجملتان كأنما يقول القائل: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان لجلب مصلحة أو دفع مضرة، أليس كذلك؟ تجد هاتان العبارتان بهذا المعنى، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، ليشمل كل بر، البر يعني ما ينفع المرء يوم القيامة عند الله عز وجل، أو تيسير عسير الأمور تعسر عليه، دفع دين، تخليص من كرب، إخراج من سجن وغير ذلك. اللهم يسرنا لليسرى ولا تذهب بنا إلى العسرى. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا مع من له القدرة لهذا المحتاج في هذين الأمرين، إما لمنفعة بر أو تيسير عسير، لم يأتي الجواب بعد، اسمعوه الآن من القارئ ما الذي يقول:
أعانه الله على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام.
أعانه الله على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام. الصراط جسر طويل بين الجنة والنار، النار تحتها، هذا الجسر كل أحد لا بد أن يمر عليه، والمرور عليه يختلف باختلاف أعمال الناس، منهم من يمر كالسهم، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد الضامر السريع، ومنهم من يمر كالراجل، ومنهم من يحبو، ومنهم من يتقدش يسقط كذا ويسقط كذا، ومنهم من تنهشه الكلاليب فيذهب في جهنم. هذا الصراط يقف الأنبياء على شفتيه يقولون: اللهم سلم اللهم سلم. الشاهد أن من اجتاز الصراط فقد نجا، نسأله سبحانه ألا يذهب بنا إلا إلى طريق الجنة في أعمالنا في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يفعل ذلك هذا جزاؤه. لما كان الناس في العادة إنما يرجون ثوابهم السريع اللي في الآخرة قليل ما يحرك الناس، ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم أقبل البشرى اقبلوا البشرى يا بني تميم، ثم جاء وفد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك بشارة لكم، قالوا بشرتنا لكن ليس هذا الذي نريد، آت ما عندك من أموال الناس. يعني اللهم صل عليه وسلم حزن في ذلك وغضب. جاء وفد اليمن فقال أقبل البشرى. أنا جبت هذا المثال لما؟ لأن عادة الناس حين تخبرهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، لما تقول الكلام ده وتعلم أن هذه الحسنة يعني الحالة الحسنة، مو حسنة يعطيك شوية أمال ولا قليل من الصحة، لا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. حسنة صفة لموصوف محذوف، أن يعطيك ويهبك حالا حسنة. تعرف الحال؟ لما تقول يا فلان كيف حالك، تغنيك أن تقول ما شأن المال وما شأن المزرعة وما حال الزوجة وكيف كان مصيرك حين جادلت فلان وما هو شأن فلان، كل هذه تدخل تحت كلمة كيف حالك، فهذه أغنتك عن أسئلة كثيرة جدا. فإذا قال ربنا سبحانه اتقوا ربكم أيها المؤمنون للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ترى الاستقامة وطيب الحياة وطمأنينة القلب والرضا بالواقع والسعادة التي تنزل على الناس ما تأتي بالمال ولا الجاه ولا صحبة الكبار، إنما تأتي بتقوى الله والرجوع إليه. إذا خاطبت الناس بهذا استأنسوا، لأن كل واحد يود أنه يعيش حياة طيبة، سيما أوقات الكروب كهذه الأزمنة. لكن إذا قلت للمؤمنين افعلوا ذلك فإن من فعل ذلك كان الله منجيه من دحض الأقدام يوم تزل الأقدام، يقول هذا في الآخرة، يعني الأمل بعيد قد يحصل أو لا يحصل. لكن الصحابة ووفد اليمن قالوا نعم نقبل يا رسول الله، أخبرنا بأول هذا الأمر، هذا شأن الناس كلهم. فيا عبد الله لا يكن قلبك في ضيق تقول يعني نحن نتوسط وجزاؤنا ذاك الأمر يتحقق أو لا يتحقق، وعد الله حق. الله عز وجل بيّن وذكر في مسائل كثيرة، وليس هناك من أصدق من الله قيلا، يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعد الله في الجنة للمحسنين ووعده في النار للمسيئين، لا تشك في ذلك سيكون الأمر. فلما قال أنه منجاة، هذا الفعل الطيب منجاة يوم القيامة حين تضحض الضحض بمعنى الزلة، حين تمشي في أرض زلقة ليست ثابتة، إذا تحرك الإنسان يسقط، فيقول ذاك الصراط موقف مهيب، فأنت إذا فعلت ذلك ثبتك الله. الدنيا أمرها زائل، ما وصلك من إحسان لا بد من فراقه، لكن الإحسان يوم القيامة لا يزول يا عبد الله. هذا معنى الحديث، عرفنا شمول هذا اللفظ البليغ وكيف أنه عم جميع ما يتصوره الإنسان من حاجات. هذا الكلام الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إرشاد، ترى معناه الوجوب، ليس كل ترغيب إنما هو فقط حث على الناس لا وجوب عليه. يقول سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا بد من نية خالصة، لا بد من نية يبتغي بذلك. ولذا يا عبد الله، ليس كل صاحب حاجة تسعى في قضاء حاجته، لا، صاحب الحاجة يود أنه يزيد مالا على ماله، يحب يترفه، ما عنده سيارة ويحب أن يزيد سعة منزله ولا يستطيع، ويحب أن يتزوج ثالثة ولا يملك، ويرغب أن يرتقي في مرتبة غير هذه المرتبة. كثير من الناس يتوسطون لمثل هذا، أتراه يدخل تحت ثواب هذا الثواب؟ تحت، لا يا عبد الله، لا تسعى لكل مأسور يعني سجين حتى تعلم لما سجن، ولا تسعى لكل مكروب حتى تعلم أن كربه إنما كان عن ظلامة يعني عن مظلمة، لا لأنه هو الذي وقع فيه. ومن كان ومن وقع في مثل هذا ثم تاب اسعى في إصلاحه. ولذا لا ينبغي يا عبد الله تقول هذه الزكاة لإخراج المساجين، لا، ليس ذاك، الزكاة ما تعطى في مثل هذه، تعطى للسجين، لأن السجين إذا كان لأجل ديون فهو غارم، وهو من أصناف من يستحق الزكاة، لكن ليس كل غارم. حتى تعلم ما سبب غرمه، ما السبب الذي استدان ثم من أجل الدين ذهب إلى السجن. منهم من يقامر، ومنهم من يذهب لتبديل المال في متع النفس، ومنهم من يتصرف تصرف غير الرشيد. مو كل هؤلاء تعطيهم الزكاة. والناس قد تتحايل أو يغلب عليهم العطف والمحابات، إما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك، يغلب عليه هذه المحبة وهذا العطف حتى ينسيه الحق، فتخبره هل يستحق؟ نعم يستحق، ويقسم بالله. هل هذا كان دينه عن مشروع؟ يقول نعم، لأنه يتصور أنه هذا القريب أخطأ وجاهل ما يعرف تصرف، فاستدان لأجل أن يسافر ويستمتع. أنا يا عبد الله راجع نفسك وحاسب، لا تتوصل وتكون وصلة لكل أحد، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وكذلك السجين، مو كل سجين تطلق سراحه إلا إذا علمت توبته وندمه على ما فعل، اعطه فهو من الغارمين. هذا الحديث إن كان لفظه لفظ الترغيب فهو أمر لكل من استطاع أن يعين الملهوف في مثل هذه الحاجة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا لفظه لفظ الأمر، يعني إذا رأيت صاحب حاجة ورأيت إنسان يريد من يعينه على كذا، وإنسان تعسر عليه الوصول إلى مأربه، يجب عليك يا عبد الله، يقول تعاونوا، فهذا من باب الوجوب ليس من باب الترغيب فقط، تقتصر عليه. نقرأ ما بعده.
وعن جابر بن عبد الله قال قام سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فقال يا رسول الله ما كنت تعرض عنه.
فقالوا يعني الجالسين، السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسأل، ولم يأتي بنوع المسؤول عنه، يعني ما هي المسؤول، ما أخفاها. وأحيانا لا يذكر الإنسان المفعول ولا وجه المسؤول عنه، لأن بيانه لا ينفع السامع، ما لأجل أنه سر يخفيه أو عيب يشينه، لا، قصد تعميم ذلك. فبيانه لا يضر ولا ينفع فيغفل عن ذلك. هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. الإعراض ليس بالضرورة أنك تلوي العنق إلى جهة أخرى، هذا معنى أصل الإعراض أن تبدي عرض جانبك لفلان، هذا الأصل اللغة، لكن أعرض عنه معناه أنه لفت جهته إلى غيره. أعرض عنه يعني إما أنه تظاهر أنه لم يسمع أو استمر في الكلام تركه. فلما أعاد السؤال قالوا يا رسول الله ما لك، فلان له حاجة ويسألك. الأصل في آداب الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه ألا يتقدم عليه. توقير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه، يعني تعظموه وتكرموه وتسبحوه، أي الله عز وجل. لا بد من توقير الرسول وتعظيمه، وكانوا من توقير الصحابة أنهم لا يملؤون أعينهم نظرا إليه ولا يسبقونه بالقول ولا يسألونه إلا في حاجة ضرورية. ولذا كانوا يفرحون بالأعراب يأتي ويلقي سؤاله، لأنه الله عز وجل قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. اتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقت الحاجة، كان قليل ما يسألونه. فهنا لما سأل أرادوا الاسترشاد والمعرفة والعلم لبيان ما السبب الذي دفع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجيبه. قالوا يا رسول الله أعرضت عنه. اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم للسائلين، اقرأ:
فقال ما أعرضت عنه إلا أن يكون
من حاجتي. ما أعرضت عنه إلا أن يكون من حاجتي، هذه الجملة واضحة، لكن إذا حللت ألفاظ مفرداتها يتعذر عليك فهمها. يعني اللي ما عنده من أداب هذا اللسان ومعرفة ألفاظه وتراكيب الجمل، ما أعرضت عنه إلا أن يكون من حاجتي. لو طلب منك أنك تصوغ هذا الكلام في هذه الجملة ما تفهمها. إذا سألت إنسان بين المعنى من هذه الألفاظ التي تركبت منها هذه الجملة، ما أعرضت عنه إلا أن تكون من حاجتي، العربي يفهم عموما هذا، لكن لا يفهمها كل سامع ولا يدرك معزاها. قال ما أعرضت عنه إلا أداة استثناء، الاستثناء يكون من مستثنى منه. ما أكل الطعام إلا زيد، ما أكل الطعام إلا زيد، دل على أن زيد هو الذي تفرد بالأكل. فتقول ما قتل ما خرج، ما لم يحصل كذا، ثم تأتي. أحيانا هذا المستثنى منه يكون غير مذكور، فاهمين يا طلاب؟ فإذا قال صلى الله عليه وسلم ما أعرضت عنه، أي لم يكن عدم إقبالي إليه لشيء من الأشياء، ما هو بغضا فيه ولا كراهية لسؤاله ولا عجزا عن جوابه، هذه كلها داخلة فيه. قال ما أعرضت عنه، أي لشيء من الأشياء، إلا شيء يكون لي فيه حاجة، إلا أمر أنا أحتاجه، ما في شيء آخر يدفعني لي إلا في شيء أنا أحتاجه. وضحت العبارة؟ يعني إعراضي عنه إنما لسبب وجيه سيتبين لكم. اسمعوا العبارة الآن وما بعده:
ما أعرضت عنه إلا أن يكون من حاجتي، ولكن أردت أن يشفع له بعضكم فيؤجر فإن الله
ما أعرضت عنه لشيء من الأشياء، لكن أريد منكم، أردت من ذلك أن يقوم أحد فيأتيني فيقول: يا رسول الله، إن هذا محق في هذا الأمر، ونحن نعلم سريرته ويحتاج إلى كذا، أو أنه صادق في دعواه. قال: أردت أحد يقوم يقول: نعم يا رسول الله، هذا صاحب حق. يعني أردت أن تنتفعوا بهذه الوساطة وهذا الأمر الذي منه يتحقق تلبية هذا السائل. أليس هذا الحديث مؤيد لما سبق؟ اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم، اقرأ:
ولكن أردت أن يشفع له بعضكم فيؤجر.
يشفع أصل وتر، صاحب الحاجة زيد، ما في غيره. فإذا انضم إليه عمر في تقوية طلبه أصبح شفعا. قال: أردت أن يشفع، أن ينضم صوت آخر مع صوت هذا، لأن كثرة الأصوات تؤكد الحاجة وتوثق لمن يسمع أن الأمر فيه صحيح، ويضع كذلك اليقين والطمأنينة. لكن أردت أن بعضكم يشفع له، اقرأ:
فيؤجر.
هذا مقصود الحديث، أني أطلب لأحدكم الأجر، ومن سبل الثواب أنكم تشفعون وتتوسطون لأصحاب الحاجة عند من يقدر على تأمينها وتحقيقها. نعم.
فيؤجر، فإن الله عز وجل في حاجة المسلم ما كان في حاجة أخيه.
والله في عون، هذا الحديث صحيح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني إذا ساعدت المسلم لأجل الله، لأن الله اشترط أن يكون مسعاك لوجهه إلا ابتغاء ما يفعل ذلك، ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لأن كثير من يأمر بالمعروف ويصلح بين الناس ويكون نجواه في خير ما يكون قصده الله عز وجل، إما للوجاهة أو له قصد آخر وراء ذلك. والله يقول: من يفعل ذلك ابتغاء الثواب والأجر خالصا لله، لا لأجل كف الشر عن الخصم أو لطلب أمر ترغبه من دنياه، ما اشترط الله عز وجل في هذه إلا ودل على أن هذه المسائل لا يخلص إلا القليل منهم أن يكون لله عز وجل. وإلا كثير من يصلح بين خصمين له غرض، تعرفون أنت أكثر، قد تعرفون ذلك أكثر مما أعرفه. يقول هنا صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل، هذا من باب التعليل، من باب توكيد المسألة، فإنك إن أعنته فإن الله في عونك. من كان الله في عونه أترى أنه يسقط أو يخسر أو لا ينجح؟ لا يكون ذلك أبدا. الله ضامن من كان في جانبه فهو العزيز، ومن أعانه الله لا يخسر على الإطلاق. فقال: وفرق بين الخدمتين، العبد يقدم العبد، وهذه خدمة مؤقتة وتنتهي، لكن انظر ثوابها أن الله كان في عبدك، كان في عونك. هذا العون معناه مو معناه لما تحمل الشيء الثقيل وانتهى، لا، أمور تزلزل القلوب ليس لها من دون الله كاشفة، وحده الذي ينجيك من هذا ويعينك عليه. اقرأ يا عبد الله.
فمن سره أن يعلم ما منزلته عند الله فلينظر ما منزلة الله عنده، فإنه ينزل العبد حيث ينزله من نفسه.
جملة عجيبة ومفيدة. من سره، ما أظن أحد من المؤمنين لا يسره أن الله عز وجل يذكره في الملأ الأعلى لا أظن أحد من المؤمنين لا يسره أن يعلم أن الله تولاه وحفظه وأنه يرعاه وأن الله عز وجل يذكره كما هذا العبد يذكره، ويقول من سره، اقرأ يا عمرو،
من سره أن يعلم ما منزلته عند الله.
المنزل يعني الرتبة، والمنزل بمعناه يعني المقدار الذي يكون فيه العبد عند الله عز وجل من محبته له ومن ثوابه له ومن إسعاده له. من أراد، من يسره أن يعلم ما هي المنزلة عند الله، فلينظر في قلبه ما منزلة الله فيه عند قلبه، يعمل المنكر وهو يبتسم، ويخطط للجريمة وينفذها ولا يهمه هام. يا عبد الله، تخطيط الجريمة ليست محصورة في القتل وفعل الفاحشة، هو يخطط كيف يكسب هذه، وكيف يفوز بهذا العقد، وكيف يحصل على أول من يركب هذه الطائرة. ما في ناس من الليل يخططون بالوسائط أنهم يبعدون صاحب الحق وهو يكون، ألا يعلم أن هذه مظلمة وإبعاد لصاحب الحق؟ أنا أقول الطائرة والسيارة، لأن هذه اللي نبتلى بها، وإلا غيرنا من أصحاب الأعمال يعملون يعرفون أشياء غير ما نعرفها. وكل أحد له، الله عز وجل كما أن هو الفرد الواحد لا يشاركه لا في صفاته ولا أفعاله، ترى كذلك العبد، الله عز وجل جعل له من الصفات ما لا يشركه مخلوق آخر إلا في الاسم. أعطاك قدرة ليست موهوبة من أحد غيره، وأعطاك ملامح في الوجه لا يملكها أحد أن يهبها لك إلا أنت، ما حد يشاركك. فلما كان الفرد كذلك يشكر الله عز وجل على هذه النعم، ويعلم أنه سبحانه الذي تفرد بتخصيصك بمثل هذا. فإذا أخبر سبحانه، فإذا بشر رسوله صلى الله عليه وسلم العباد أن يدركوا مقامهم عند الله ومرتبتهم عنده في المحبة وفي الرعاية وفي الإسعاد، فلينظر ما منزلة الله في قلبه، أثر الذي يخشى الله ويتقيه ويعمل الصالحات، وذكر الله على لسانه دائم. فإذا جاء الشيطان ويتخبطه بالآراء والأمنيات والوساوس، كره ذلك من قلبه وذكر الله حتى ينصرف عنه. أترى هذا مثل الذي يأنس بخطرات الشيطان، فإذا مل منها ذهب إلى ما يراه من فجور، وإذا مل من ذلك ذهب إلى أصدقاء السوء. أترى هذا يستوي مع هذا عند الله في القدرة؟ أترى منزلة هذا في قلبه من الله مثل منزلة هذا؟ من سره أن يعلم منزلته عند الله، انظر إلى قلبك ما منزلة الله إليك. والناس تختلف في مثل هذا. فأراد صلى الله عليه وسلم، يا من يسعون إلى مرضات الله احذروا سخط الله في مجالسكم وأقوالكم، اقبلوا إليه بقلوبكم، فإن الله إذا علم صدق أحدكم أنجاه وأسعده. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.